أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب، مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقات تأتيكم برعاية تطبيق سيركليز. تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة بكل خصوصية، تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير، سواء عدم اكتمال أعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد. وكذلك يحظى البرنامج برعاية من تطبيق زكاتي الذي يسهل أداء فريضة الزكاة ويحظى بثقة هيئة كبار العلماء لتصل زكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي بكل يسر وموثوقية. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب ومتابعة ممتعة نتمناها لكم.
حمل تطبيق سيركليز وادخر أموالك.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. الأمثلة والحكم من الأدبيات الموجودة في جميع ثقافات الشعوب، وبعضها يسير بها الركبان حتى تنتشر ويستخدمها الناس في حياتهم اليومية وفي لغاتهم الحجاجية. اليوم لدينا مثل قد يعرفه البعض والبعض ربما لا يعرفه، هو تفريق العصا. سوف نتحدث عن هذا المثل وما يمكن أن نستنتج منه من قصص وأحكام وربما بعض التعليقات. بداية نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، أهلا وسهلا فيك يا شيخ.
حياك الله دكتور جابر وحيا الله الإخوة جميعا.
يبدو لي أن لا توجد لغة ولا يوجد مجتمع إلا ولديه أمثلة وحكم يوظفها في كلامه وفي حديثه وما شابه ذلك. لدينا اليوم مثال تفريق العصا، ماذا يقصد هذا المثل؟
العصا في أصلها شيء يسير حقير، لكن العرب البيئة التي يعيشون فيها يجعلون هذه العصا يمكن أن يفرقوها فينجم عنها منافع عدة لا تخطر على بال أحد. ولا ريب أن الحياة آنذاك تساعد على أن تستخدم العصا إذا فرقت وقطعت وجزئت إلى أشياء كثر تفرضها الحياة البيئية، سواء في وتد في الأرض أو سجور أو غير ذلك مما كانوا فيه. فأصبح المثل ينصرف إلى الشيء الحقير الذي لا يعنى به القليل نفعه كيف ينجم عنه النفع الكثير. أصل المثل امرأة من العرب اسمها غنية، اسمها كذا غنية،
غنية.
كان لها ابن واحد ضعيف رأي دقيق عظم، ضئيل جسم مع ضعف الرأي ودقة العظم وضآلة الجسم، إلا أن هذا الفتى فيه جرأة، فيه اقتحام، فيه سطوة قلبية، وهذا ينجم عنه أنه يتشاجر مع الناس. فتشاجر مع أحدهم فذلك الآخر جدع أنفه، فأعطيت أمه الدية كاملة، الأنف فيه الدية كاملة. فلما أخذت الدية كاملة تغير حالها من فقر إلى
غنى.
إلى غنى. بعد ليال، بعد أيام، بعد شهور أصابته سطوة أخرى، تشاجر مع آخر فقطع أذنه، فأعطيت نصف الدية فزاد حالها غنى، ثم كذلك تشاجر مع ثالث ونجم عن ذلك دية. فلما دخل عليها وكانت تحتقره لضعف رأيه وضآلة جسمه ودقة عظمه، قالت: أحلف بالمروة حقا والصفا إنك خير من تفاريق العصا. أحلف بالمروة حقا والصفا، المروة والصفا المروة معروفان، أحلف بالمروة حقا والصفا إنك خير من تفاريق العصا. أنا ما رأيت هذا الغنى ولا هذا المال ولا تغير حالي إلا منك، على من خصومك هذا جنى لي أموالا. فتفاريق العصا التي كانوا يعني ينتفعون بها ويقولون استفيد كذا وكذا 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 من العصا، أنت خير منها. هذا أصل المثل. هنا يعني يمكن التعليق عليه بالقول أن نفع الغير قائم على التسخير، قائم على التسخير. الله عز وجل من سننه في خلقه أن يسخر أحد لأحد، وهذا ليس له سنن معين، قد يكون بدعوة، فقد يخدمك ويقوم بك من ليس لك حق عليه، وقد يعقك ولا يقوم بواجبه نحوك
من له حق،
من لك حق عليه. والله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا سخر له خلقه، ولما ذكر الله داود وأراد أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا بداود وملكه قال اصبر على ما يقولون يعني كفار قريش واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كل ذلك من التسخير. والله عز وجل لما ذكر ما يحمل الناس في الأسفار قال لتذكروا ربكم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أحيانا يلقي الله في قلب أحد من الناس محبتك فيسخر لك دون أن تدري، وهذا من نعم الله جل وعلا على عبادي. ومن يعني العاقل إذا دعا لنفسه يقول اللهم سخر لي خلقك. قضية أنك مثلا الله يقولون أن الإمام أحمد سمع أحدهم يقول للآخر الله يغنيك عن الناس، فقال الإمام أحمد إنما دعا عليه بالموت لأن الإنسان لا يستغني عن الناس إلا إذا مات، حتى إذا مات الناس الذين سيغسلونه والناس الذين سيكفنونه والناس الذين سيوارونه، ما يمكن أحد أن يستغني عن الناس. لابد الناس بالناس، الناس للناس من بدو ومن حضر، الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، هكذا الناس. والله جل وعلا جعل الغني للفقير والفقير للغني لتقوم حياة الناس. فالقضية قائمة كلها على التسخير الذي يريده رب العالمين لمن يشاء.
الناس للناس ما دام الوفاء بهم.
نعم. هذا بيت آخر.
نعم. من العبارات الحاضرة دائما يقال عصا موسى.
نعم.
عصا موسى.
موسى شيء آخر. موسى نبي الله أحد أولي العزم من الرسل، فيه عليه الصلاة والسلام بقدر الله حبسة ما في لسانه اختلف في سببها، ولا أريد أن أتحدث عنها يعني سأطوي هذا، لكن سأتحدث عن عصاه. كانت له عصا هو نفسه اختطها من الأرض، يعني عصاه التي يعرفها. نشأ في كان في فرعون معززا مكرما، خرج ذات يوم والأرجل قد هدأت، وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، أتاه الله قوة وبأس فوكزه موسى فقضى عليه
بعصا هذه.
لا الآن عصا ما جاء دورها. فوكزه موسى فقضى عليه، استغفر، هذا من عمل الشيطان. في اليوم التالي لقي نفس الرجل مع رجل آخر أراد أن يدخل في القضية إما مصلحا وإما معينا، شاع الخبر، اجتمع الملأ، كتب الله أن رجلا يسمع، أتى لموسى يسعى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. لأجل ذلك العرب الآن المسألة لما تشك في مسألة ماذا تقول؟ المسألة فيها إن،
فيها إن،
المسألة فيها إن جاء من هذه الآية. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خرج من أرض مصر إلى أرض مدين اللي هي الآن البدع في المملكة العربية السعودية شمال غرب، والبئر التي أتاها على الظاهر موجودة إلى الآن، وقد وقفت عليها لكنها مسورة من قبل هيئة من قبل وزارة السياحة، لكن المنطقة أتيتها والتي والبئر التي يقال إنها هي موجودة. لما وصل إلى البئر سقى الفتاتين ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير
فقير
وقد جرب بعض من نعرف ممن أبطأ في زواجه أنه يسقي في اليوم الشديد الحر الناس ثم يقول استقبلنا القبلة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فعما قليل أيام يعني ويرزق زوجة تعينه على أمر دينه ودنياه. هذا على هامش الحديث. مكث في أرض مدين 10 سنين على عفة فرجه وإشباع بطنه، تكونت له شياح يملكها وشياح للرجل الصالح. ألقى الله في قلبه الحنين إلى أمه وإلى أرض مصر حتى يخرج
يعود،
حتى يعود معه عصاه التي يعرفها حق المعرفة والتي يتكئ عليها ويهش بها على الغنم، بمعنى أنه يخبط بها ورق الشجر فيتساقط فتأتي الغنم فتأكله.
لا يهش
أيها. لا يهش بها على غنم، يعني يهش بها الشجر. ثم خرج في ليلة شاتية مطيرة، وهو قد أتى من قبل يعرف الطريق، ومع ذلك أظلمت الأرض، رأى من بعيد النار، خاف على أهله، إني أنست، قال لأهلي يمكثوا إني أنست نار، أهله قد تكون زوجته لوحدها، قد يكون زوجته وخدمه، زوجته وأبناء، وإذا كان له أبناء الله أعلم، لكن كلمة أهل تحتمل ذلك كله. ذهب، كلما ازداد قربا يرى الشجرة خضراء والنار ضياء، والنار والخضرة لا يجتمعان، النار والخضرة لا يجتمعان. فكلمه ربه ونجاه وناداه، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إلى أن قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. قال الجاحظ، هذا خرج لغوي، أول لحن نحوي عرف سمع في البادية أن يقول الرجل هذه عصاتي، خطأ، هذه عصاي. قال أول لحن سمع بالبادية أن يقول الرجل هذه عصاتي، قال هذه عصا، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، عرف بها. ثم الإنسان في فقه أولويات، قال أتوكأ عليها، ويريد أن يخبر ربه حاجته للعصا، ويعلم أن الله يعلم، لكنه لا يدري لما سئل. هل يقال له اترك العصا؟ أحيانا أنت كيف تعرف من حولك؟ قد تكون معك رفقة خاصة ويقابلك رجل، ففرق أن تقول هذا فلان هذا فلان هذا فلان هذا فلان، فرق أن تقول هذا مثلا ابن عمي القريب جدا، هذا رفيقي منذ 20 سنة، هذا سكرتيري الخاص، هذا كذا، تعلي شأنه حتى يتصرف من أمامك بناء على تعريفك بهذا الرجل، ولا تتكلم عن من حولك بمنطق البراءة منهم، بل بمنطق الاعتزاز بهم، وإلا معنى ذلك أنك تمشي مع أناس لا تدري منهم، إذا كنت لا تعتز بهم فأنت تمشي مع أناس لا تدري منهم. فالإنسان إذا أراد أن يعرف بمن حوله يعرفهم بأعلى المقامات حتى يحتاط لهم من أذى الغير. قال هذه، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وما أجمل الإجمال بعد التفصيل، والتفصيل بعد الإجمال. هذه عصا موسى، تكررت هذه العصا في مواقف كثيرة. لما أراد أن يخرج بقومه من أرض مصر، وقال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، أمره الله أن يضرب البحر بعصا، فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر، عادت العصا مرة حاضرة مرة أخرى، فانفلق البحر. ويقال إنه قال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك يستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك، انفلق أبا خالد، يعني البحر، فانفلق كما قال الله عز وجل. هذه المرة الثانية، المرة الثالثة لما استسقاه قومه، فقل نضرب بعصاك الحجر، فلما ضرب بعصاه الحجر انبشست وانفجرت في آية أخرى، وخرج الماء على عدد يعني بني إسرائيل 12، قد علم كل أناس مشرب. فأصبحت عصا موسى مثالا للشيء المبارك الملازم لصاحبه، الشيء المبارك الملازم لصاحبه. هذا ما يتعلق مما جاء في القرآن بعصا هذا النبي الكريم كليم الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا السلام.
والسحرة حينما ألقى بعصا،
والسحرة هذه فاتت على أبي هاشم، في السحرة لما ألقاها وهي الآية الكبرى، فإذا هي حية
تسعى.
أنا تكلمت في الأشياء غير المعجزات، لكن أنت عدتني المعجزات فهذا حسن. فلما أمره الله عز وجل أن يلقيها فإذا هي حية تسعى، ولذلك لما رأى حية تسعى فر هرب، ويعلم أنها عصا، قال الله له خذها ولا تخف، خذها وهي حية. فلما أخذها وهي حية وعده ربه سنعيدها، السين كما تعلم استقبل قريب، سنعيدها سيرتها الأولى بعد أن تأخذها. فلما أخذ بهذه الطريقة أصبح لا يبالي عندما وقف أمام فرعون. والإنسان كلما خشع في صلاته وهو واقف بين يدي الله لوحده لا يمكن أن يرتجف أمام أي مخلوق. واضح؟ كل أحد يقف خاشعا في صلاته بين يدي الله لوحده، حتى نذهب بالرياء بالكلية، لوحده في بيته، في مسكنه، في أي مكان،
في الخلاء،
في الخلاء لوحده، ويرى من نفسه خشوعا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله، مثل هذا محال أن يرجف بين يدي أي مخلوق، محال. موسى عليه السلام لما وقف بين يدي ربه وألقى العصا وأخذها لم يكن يرى فرعون شيئا، لم يكن يرى فرعون شيئا، محال. وهذا من أعظم أسباب الثبات أمام يعني من يراه الإنسان من الخلق. المقصود خرجنا عن المال، المقصود فدعا فرعون السحرة وأغراهم بالقرب والمال، قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. رزقهم الله الأدب لما أراد الله بهم الخير. لا بد أن يتقدم سبب، محال.
كيف؟
ما في يعني الله، الله جل وعلا مضت سنته عندما يعطي العطية يخلق فيك سببا لهذه العطية. ما في عطية تأتي كذا، ما في. فهؤلاء السحرة هم سحرة ويريدون أن يعلوا شأن فرعون، وأقسموا بفرعون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، لكنهم قبل أن يلقوها قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أدبا تبدأ ولا نبدأ؟ قال بل ألقوا. هذا الأدب أورثهم أن الله عز وجل جعلهم دون سائر الناس ممن حضر يؤمنون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يقول ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة كفرة فجرة، وأضحوا في آخر النهار مؤمنون أتقياء بررة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا علاقة موسى بالعصا في قضية السحر.
جميل. العصا في التراث العربي قد أفرد بعض الكتاب وبعض الأدباء يعني في الصورة تحدث به على رأسهم الجاحظ في كتاب البيان والتبيين وغيرهم.
صحيح.
فهو
الذي يعنيني هنا يعني اقتطاف إن يعني الرجال أو من يحتاجون للعصا ثلاثة غير الاتكاء. نتكلم عن الاتكاء، تكلم العصا في يد غيرك لك أو في يد غيرك عليك. المخاطب أنا لست أنت، هذا خطاب لمن لم يسمى سامعه. العصا إما أن تكون بيد مؤدب فتكون على المؤدب، يعني يقرع بالعصا، يقرع بالعصا كتأديب المعلم لطالبه والأب لابنه والسيد لغلامه. واضح الآن؟ هذا يقرع، يقرع بالباء بالعصا. لماذا؟ ليؤدب. الحالة الثانية كانت عند العرب يقرع له العصا، ليس بالعصا، له العصا. ماذا تقرأ له العصا؟ حتى لا يخطئ، حتى لا يخطئ. أصله أن رجلا من العرب أظنه من دوس كان يحكم بين العرب، يقضي بين العرب 300 سنة، والعرب تلجأ إليه في الجاهلية تسأله، تحتكم إليه، تتقاضى عنده، حتى أدرك 7 من ولده عمر، وكان بيت مجد كون الناس يأتوك من أصقاع الجزيرة يحتكمون إليك، الأبناء والأحفاد لا يريدون أن يضيع هذا. فهذا الجد القاضي يجلس للناس، لما بلغ 300 أصبح فيه شيء من الدخول، شيء من الخلط، فكانوا يجلسون بجواره أبناؤه وأحفاده، فإذا رأوه قد يعني شطط قليلا قرعوا العصا، فيتنبأ أنه أخطأ في شيء أو لم يسمع جيدا أو تأولها على غير وجهها. فلهذا قالوا تقرع له العصا للتنبيه، الآن في الأول للتأديب وهنا للتنبيه، فتقرع له العصا لينبه فينتبه ويعود إلى ما كان عليه. وليس شرطا الآن في التنبيه أن يكون بالعصا، يعني قد تنبه أنت من تخشى عليه الزلل بطريقة أخرى. أنا أذكر من الطرائف يعني شيء شخصي. هججت مرة مع خاصة أصحابي في رفقة، يعني في قافلة حج، كنت مفتي الحملة. فلما يعني تحرر الناس من الإحرام، يعني أحل الناس بالتعبير الشرعي، وجاءت ليالي العيد، فكنت أحدث وحولي جمع من الحجاج، وبينهم بعض خاصتي ومنهم قريب لي اسمه طارق، حاضر أمامي يحضر الدرس. أنا يظهر أنني يعني دخلت في أجواء العيد أكثر من اللازم، فأنا أحدث قلت بيت شعر كأن فيه غزل لا يليق بي ولا بنظرة الناس لي ولا بالموقف، وإن كانت ليالي العيد مأذون بها، لكني المهم بدأت دخلت في بيت غزل. فهو جاء قادم هذا طارق قال حج يا حاج يعني قال حج يا حاج، تنبهت أنا أنني خرجت عن المقصود فعدت إلى ما كنت عليه من العظات والفوائد الأدبية آنذاك. المقصود هذه ترى حج يا حاج هي قرع، هي نفسها قرع بالعصا، يعني تقرع العصا لذي الحلم، يعني حتى ينتبه، لذي العقل، لذي النهى حتى ينتبه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة من لا تقرع له العصا، وهذا الرجل المحنك المجرب الذي يقال في مدحه لا تقرع له العصا ولا يقلقل له الحصى، يعني لا يأتون بحصى انتبه ترك أخطأ ترك لم تسمع ترك كذا بالعمية، لا ما يحتاج أحد ينبهه، لأن ترى كثرة المشاغل تقدم في العمر يأخذ من العقل، فحسن أن يجد الإنسان من ينبهه. لكن بعض الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جعلنا الله وإياك منهم، قد لا يحتاجون إلى هذا كله. هذه مسألة في قضية لمن وبمن تقرأ الأصل.
حتى الحجاج أذكر عبارة والله أنه لا يقعقع، إنه لا يقعقع لي بالشنان.
بالشنان نعم.
أي نعم.
في خطبته
نعم.
وتأتي العصا بقضية الارتياح من السفر، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. يقولون إن أبا العباس السفاح مؤسس الدولة العباسية أول خلفائها، لما خطب في الأنبار عاصمة ملكه أو في الكوفة أول ما تولى الحكم وهو يتكي على عصا سقطت العصا منه، فكأنه تطاير تشاءم، فوفق الله أحد الحاضرين قام كأنه طيبها ثم أعطاها أمير المؤمنين وقال فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، فارتاح أبو العباس. فلما فرغ من خطبته وذكر قواعد ملكه وحكمه ونزل كافأه بمئات الدنانير، لأن الرجل وفق في القول. وهؤلاء في الناس قليل 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 جدا الذي يتنبه لمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته إحدى نساء المؤمنين في الزواج وذكرت له أبا جهم، قال رجل لا يلقي عصاه، قيل عن كثرة السفر وقيل أنه ضراب للنساء، فلم يؤيدها أن تأخذ ذلك الرجل أبا جهم. وهذا من كمال النصح، يعني داخل في باب الاستشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن.
نعم.
هذه العصا في التراث العربي قلنا فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، ذكرنا القرع. تبقى قضية الاتكاء عليها، دعني أنبئك بآيات الكبر، نوم العشاء وأنة قبل السحر، وقلة الزاد إذا طعام، وقلة الطعم إذا الزاد حضر، وقال واحدة رابعة لا داعي لذكرها. المقصود من هذا كله التوكع على العصا يعني، وذكروا فيها أشياء كثيرة. اختلف بعد ذلك في قضية المنبر، يعني لو أن الخطيب اتكى، هل يتكي على عصا، يتكي على سيف، يتكي على قوس يخطب، ولا حاجة لهذا. كان سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي الديار السعودية في زمنه يقول لا نستطيع أن نقول إنها سنة، لكن ثم تحديث يدل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكنه ليس كثيرا. لكن لو فعلها أو اتكأ الخطيب على قوس أو سيف أو عصا فلا حرج ولا بأس، لكنه لا يقال إنه سنة يواظب عليها. وقد ذكروا الظاهر عن قس بن سعد أنه اتكى على عصا، وذكروا عن غيره من خطباء العرب أنهم كانوا يتكئون على عصا.
نعم.
وقالوا إن سحبان بن وائل لما خطب بين يدي معاوية بن أبي سفيان وهو خطيب العرب ولم يكن لديه عصا، فقال أتوني بعصا. فأحب أحد الناس يعني يتقرب إلى معاوية، فقال ما تصنع بالعصا بين يدي أمير المؤمنين؟ فقال سحبان وما كان يصنع بها موسى بين يدي ربه. هذا جواب
بليغ جدا،
بليغ ومهم جدا، وملجم. أن يكون ملجم، مهم جدا أن الذي يبدأ بك أن يكون جوابك له مسكتا، فأنت تسكته وتؤدب غيره، وهذا حسن جدا. فلا يتعرض لك السفهاء وبعد ذلك يخافون جنابك ويهابون مقامك. هذا الذي أستحضره في قضية العصر. أذكر أنه يمكن قلت هذا مرة، أنه تسمع أنت قضية الألغاز الشعرية التي تأتي بين الناس بالنبط وغيرها، فأحدهم قال يعني لا يصلح يعني عامي جدا، لكنه سأل عن عصا فانصرف تفكير من يحضر.
هو لغزه عن جوابه العصا.
أي لا، هو بدأها كذا قالوا عصا، بس أنا أقول البيت الأول
ما فيها مشكلة شيخ الأدب،
قالوا عصا وكمل البيت كذا. فحنا انصرف أذهاننا، صرفت أذهاننا إلى قضية العصا المعروفة، هو يقصد الفعل عصا. طبعا لأنها غير مكتوبة، لو عصا بالكتابة ألف مقصورة إذا كان فعلا، وألف ممدودة إذا كان اسما، تعرف على طول مباشرة، لكن هو قالها باللهجة، باللهجة واحدة وبالطريقة واحدة، ويقصد وعصى موسى وعصى آدم ربه، يقصد وعصى آدم
ربه. من باب الإلغاز.
العصا كانت تؤخذ من الخيزران معروف، ولذلك يعني هارون الرشيد أمه اسمه الخيزران، فلما كانت بيده الخيزران وقبل أحد الوزراء قال ما هذه يا فلان؟ قال لين العود أو كلمة نحوها، ما قال الخيزران، أدبا مع أمير المؤمنين أنه لا يذكر أمه، يعني لا يذكر أمه في ليس أنا، فالأم شرف، كل واحد يقول اسم أمه ولا حرج، لكن هو لم يرد أن يقولها على أنها سؤال في العصر. فأعجب المأمون بفطنته وذكائه، وحري يعني بمن كان في الحكم والإمرة وكبار المنازل أن يكون من حوله أهل لباقة وأهل فطنة وأهل ثقافة، لأن في الأخير البلاء موكل بالمنطق الذي ستسمعه منهم هو الذي سيقع. فإذا كان من حولك هكذا يعني لا يحسنون الكلام ولا القول، ستبتلى ابتلاء كثيرا يعني. عندما الإنسان يختار،
عندما تكون في حضرة مثلا قائد أو ملك أو أمير ويعني ألزمت بكلمة، ما هي الأدبيات ممكن نستغلها من هذا الموقف، موقف سحبان وائل وموقف غير، وربما أنت حصل لك بعض؟
لا بد أن يكون الإنسان أصلا في نفسه واسع الثقافة، لابد حتى تعينه ثقافته، ويقرأ في الكتب التي هي مثل هذا، ربيع الأبرار للزمخشري، عيون الأخبار لابن قتيبة، العقد الفريد لابن عبد ربه، الأمالي لأبي علي القالي، الكامل في اللغة والأدب والتاريخ للمبرد. هذه أنا قرأتها يعني كل فرد منها عشرات المرات، كل كتاب منها عشرات المرات عبر أكثر من 40 سنة، لكنها من الكتب التي يعاود الإنسان القراءة فيها، هذا شيء مهم. قبل ذلك يعني حتى الإنسان لا ينسب شيئا لنفسه، عند خروجك من المنزل يقول ربي يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. الحافظ الله والدعاء والأذكار حصن عظيم منيع، من أحسن قرع أبواب السماء فتحت له أبواب الدنيا وأبواب الملوك، ومن لم يحسن قرع أبواب السماء صدت في وجهه الأبواب. لا بد أن يعي الإنسان هذا، لا سبيل إلى قلب أحد إلا عن طريق دعاء الواحد الأحد، لا يمكن مهما قرأ الإنسان كتبا أو تعلم على يد معلم، قد يهلكه الشيء الذي هو يعتقد أنه سلاحه. أسأل الله السلامة والعافية. لكن أنا أقول يعني الأمراء الحكام الملوك السلاطين أهل الجاه لابد أن يكون حولهم من يبث روح التفاؤل فيهم، يحسن الحديث، يحسن الخطاب، يحسن الاستشهاد. قد كان ملوك بني العباس يحسنون هذا، حتى بنو أمية، يعني ملوك بنو أمية وملوك بني العباس كان من حولهم، نعلم أن رجاء بن حيوة مثلا وسهل بن هارون وغيرهم من كانوا في العباسيين، بعضهم كان في مع الأمويين، كانوا رجال. وأي رجال لو قرأت حياتهم وسيرتهم عرفت أن هؤلاء أعانوا أولئك الملوك وأولئك السلاطين. بعض الخلفاء مثل الأمين غفر الله له ورحمه لم يكن حوله أحد يفقه أو يفهم، فذلك ذهب سلطانه عاجلا يعني. فهذه مسألة مهمة جدا يعني، أشياء كثيرة يحتاجها الإنسان في من حوله.
نعم، شكر الله لك، انتهت من الأسئلة. شكر كذلك لكم متابعينا الكرام، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة. في أمان الله.